هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله.
أمامنا عدد من الأسئلة من الأخت وفاء، تقول: عندما أمسح رجلي في الوضوء ألامس بعض القماش أو جزءا من السجادة، فهل وضوء صحيح أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الأخت السائلة الوفاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا ضير في ذلك، يعني لم يشترط في المسح ألا يمس أي شيء غير الممسوح. لو كان مشترط مثل هذا الشرط لكان محل هذا السؤال، وإلا فما دام يمسح الممسوح بالمقدار اللازم الشرعي، سواء مسح في الأثناء أي شيء، سواء في البداية أو في الوسط أو في النهاية، ما لم يحجب عن المقدار الواجب المسح فلا بأس في ذلك والحمد لله.
تقول أيضا: ما حكم مشاهدة المسلسلات المدبلجة؟ تقصد طبعا المسلسلات الأجنبية.
نعم. لا بأس في ذلك، والظاهر إنما المقصود النظر إلى بعض المناظر، افتراضا النساء السافرات أو كالعاريات أو ما شاكل، إذا لم يكن مثيرا فلا مانع من ذلك. الشرط الأساسي في رؤية ومشاهدة الأفلام الأجنبية ألا تكون مثيرة حسب الفتوى المعروف المشهور لفقهائنا في المذهب. أي شيء مثير غير الإثارة فيما بين الزوجين هذه إثارة غير شرعية، إثارة غير يعني محرمة، غير جائزة، غير مسموح بها أو مأذون فيها أو مرخص فيها شرعا. وإذن فالمحذور إنما هو وجود الإثارة في تلك الأفلام، وإلا فصرف أن تكون غير مستورة هذا لا يضر شرعا بالرؤية والمشاهدة والحمد لله.
نعم. سؤال آخر يقول: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بث مواليد أهل البيت عليهم السلام من خلال المسجل، وبعضها يكون بلحن الغناء ولكن الكلمات حول أهل البيت عليهم السلام، فما الحكم في ذلك؟
هذا أيضا يتبع مقدار صدق التعريف الفقهي للغناء والضرب بالأوتار. يعني هناك عنوانان محرمان في الفقه: الغناء عنوان مستقل في التحريم، والضرب بآلات الطرب أيضا عنوان آخر. وغالبا هذه الأناشيد يعني يمكن أن تكون مجرد أصوات، ويمكن أن تكون أصوات بإضافة بعض الضرب. إذا كان الصوت فقط فإنما يشترط فيه ألا يصدق عليه عنوان أو تعريف الغناء الفقهي، وهو الصوت الممتد المشتمل على الترجيع المطرب مما تعارف عليه أهل الطرب في مجالسهم. وإذن فالمادة والمحتوى والمضمون والدلالة هذا شيء آخر. في الدرجة الأولى ألا تكون الطريقة من طرق أهل الطرب في مجالسهم، صوت الغناء الصوت الممتد المشتمل على الترجيع المطرب، فالشرط الأساسي الأول أن يكون ممتدا مطربا، والشرط الثاني في تعريف الغناء الفقهي، الشرط الثاني أن يكون مما تعارف عليها أهل الطرب في مجالسهم. فإن اختل أحد هذين، يعني لم يكن مطربا أو كان مطربا ولكن لا يصل إلى حد ما يتعارف في مجالس أهل الطرب. يعني إذا افترضنا بغض النظر عن المعاني، إذا افترضنا هذه الطريقة يضرب بها أو يغنى بها طبعا هنا في مجالس اللهو واللعب، في مجالس السهر والسمر، هل يكتفى بها أو لا يكتفى بها؟ فإذا كان لا يكتفى بها هذا اختل هذا الشرط الأول. والشرط الثاني بالنسبة إلى الضرب، إذا كان بالآلات المتعارف استعمالها في مجالس أهل اللهو واللعب وبالكيفية المعتادة في مجالسهم، لأن قد تكون الآلة مشتركة، ولكن فالعمدة ألا يكون كيفية الضرب، العمدة هنا كيفية الضرب، فلا يكفي صرف أن تكون الآلة مشتركة، لا يكفي أن تكون الآلة مما يستعمل في مجالس الطرب، أن تكون الآلة مما يستعمل في مجالس الطرب وبالكيفية التي تستعمل في مجالس الطرب. فإذا كانت هذه التعاريف صادقة فهو غير جائز، حتى ولو كان من حيث المضمون شرعيا دينيا مباحا. أما إذا كانت هذه التعاريف لا تصدق أو تختل، يعني إذا وجد أحدها فقد الثاني، فالنتيجة تابعة للمقدمات، إذا اختلت إحدى المقدمات فالمعنى أن النتيجة المحرمة، يعني التحريم لا ينطبق، والحمد لله.
نعم طبعا هذه هي الضابطة كما تفضلتم، ولكن الأخت تسأل حول هذه الظاهرة في الأعراس. والأعراس لها حكم خاص،
الأعراس إذا كانت من ليالي الزفاف بالخصوص. نعم هذا ورد فيه استثناء في أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعليها الفتوى المعروف المشهور في المذهب، استثناء الغناء للنساء في ليلة الزفاف، وطبعا برعاية أن يكون المجلس خاص للنساء ولا يكون في معرض استماع الرجال أو سماع الرجال، والحمد لله.
نعم إذن إلى سؤال آخر، تقول الأخت: هل يجب على المرأة المحجبة أن تستر منطقة الذقن؟ وإذا لم يكن حراما أن تكشفه فهل هو مكروه؟
الكراهة هنا لا يعني ليس من المصطلحات الفقهية المتعارفة بين الفقهاء في هذه المسائل، إلا باعتبار وجود اختلاف الفتاوى، فرعاية للاحتياط، يعني كل أي حكم فقهي إذا كان فيه اختلاف في الفتاوى وكان فيه بعض الفقهاء يقولون بالحرمة أو يقولون بالاحتياط الوجوبي فلا يخلو من الاحتياط، والعمل بالاحتياط ينقسم إلى الاحتياط الواجب وإلى الاحتياط غير الواجب، فإذا كان من الاحتياط غير الواجب يعني مستحب، وبناء على هذا تركه إنما يكون مكروها بمعنى ترك الاحتياط، يعني بالكراهة العامة وليست بالكراهة الخاصة المنصوصة. أما بالنسبة إلى الذقن فالمشروط يعني بناء على جواز كشف الوجه واليدين لغير طبعا الوجه المزين أو اليدين المزينين، سواء بالزينة اللونية الألوان والأصباغ أو بالزينة حتى لو كانت زينة الحلي. طبيعية الحلي والحلل، وحتى لو كانت زينة طبيعية يعني غير مصبوغة بالألوان، لكن إذا كانت فاتنة فهذا أيضا داخل في حسب الفتوى المعروف المشهور في وجوب الستر. أما إذا لم يعني كان من المتعارف يعني لم يكن فاتنا ولا لا مزينا بالتزيين الإضافي ولا مزينا بالزينة الطبيعية بالحد الفاتن، فذلك المعروف في المذهب استثناء الوجه والكفين بناء على هذه القيود والشروط، وجواز كشف الواجه لا يشتمل من الذقن فما تحت، فمن الذقن فما تحت يعني ما دون الذقن لا يدخل في الاستثناء، فهو داخل في وجوب الستر، فكلما كان الستر أستر يعني كلما كان من الذقن فما بعد، طبعا هذا يدخل في الاستحباب، في استحباب الستر بمعنى استحباب رعاية الاحتياط، والحمد لله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. تقول الأخت أيضا: أنا درست في مدرسة مغصوب لمدة 3 سنوات ولكني لم أصلي فيها، فهل تصرفي هذا فيه إشكال؟ وهل يجب علي دفع مبلغ لإبراء الذمة؟
أما دفع المبلغ لإبراء الذمة فهذا لم يرد في لا في آية ولا في رواية ولا في فتوى من فتاوى فقهائنا في الفتاوى الفقهية، لا ليست لنا مثل هذه الأحكام. يعني أداء بعض الفدية المالية لكفارة بعض، نعم قد يتصدق الشخص طلبا للمغفرة، هذا صحيح أنه يتصدق بأي صدقة شاء سواء كانت مالية أو غير مالية، لأن الصدقات أيضا بدورها تنقسم إلى المالية وغير المالية. فإذا كانت صدقة مالية فيسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، فالمقدار والكيفية والكمية هذا كله متروك لصاحب الصدقة، يعني منفقها متصدقها أو مصدقها معطي الصدقة. على أي حال لا شك من موارد طلب المغفرة إعطاء الصدقة، فإذا كان الشخص بصدد طلب المغفرة لذنب فاته من قبل فهذا لا بأس بأن يعطي بعض الصدقات طلبا للمغفرة، لكن كشيء منصوص وارد بالخصوص فلا. وأما مسألة أنه إذا كان غير عالم، إذا كانت هذه الأخت السائلة المحترمة وفاء إذا كانت غير عالمة بهذا الغصب فلا عليها شيء، لكن ما دام تقول أنا ما صليت قد يكون هذا قد يرجح جانب علمها ومعرفتها بأن المدرسة كانت مغصوبة منذ كانت. على أي حال فهذا معناه أنها تصرفت تصرفا غير شرعي وتستغفر ربها بدون أن يكون هناك أي كفارة خاصة، وإنما إعطاء الصدقات أو إنفاق الصدقات طلبا للمغفرة هذا شيء مستحسن شرعا والحمد لله.
شكرا لكم سمحت الشيخ. ننتقل الآن إلى هذه الرسالة من الأخ عابدي، يقول ما هي كيفية الغسل الصحيح؟
كيفية الغسل أو الصحيحة بالنسبة إلى الكيفية أو الغسل الصحيح، على أي حال بخلاصة بكلمة، غسل الرأس والجانبين يعني يمينا وشمالا هذا هو الغسل.
الرأس والرقبة طبعا،
الرقبة ملحقة بالرأس، نعم.
نعم
وكذلك ملحقة بالجانبين، يعني الحكم الفقهي عند فقهائنا لأن الرقبة بالخصوص غير منصوص على حكمها في أخبار الأئمة عليهم السلام، يعني في النصوص الدينية في النصوص الشرعية، لذلك دخل بالاحتياط الوجوبي في الطرفين، يعني أيضا في غسل الرأس وكذلك في غسل الجانبين وفي غسل كل جانب كل الرقبة، يعني معنى ذلك أن الرقبة تغسل للاحتياط، وغالبا احتياط وجوبي هذا ليس احتياط استحبابي. هذا الاحتياط الوجوبي يؤدي إلى غسل الرقبة 3 مرات، مرة ملحقا بالرأس ومرة ملحقا بجانب اليمين من البدن ومرة ملحقا بجانب اليسار من البدن. فإذا فبكلمة غسل هذه الأجزاء 3 من البدن بالكيفية المستغرقة المستوعبة الشاملة لكل الأجزاء، يعني يتخلل الشعر الماء يصل إلى أصول الشعر، هذا هو كيفية الغسل الصحيح الشرعي بالالتفات إلى إيصال الماء إلى كل أجزاء البدن. أما ما عدا ذلك فهذا إن كان فإنما هو داخل في الآداب والاستحبابات المستحبات، أما في أصل العملية فإنما هذا طبعا هذا يجب أن يكون مع النية والحمد لله.
أحسنتم سمعت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي. عنوان الإيميل للمراسلة radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.